السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لو غادرت الولايات المتحدة العراق قبل إنجاز المهمة فسيلاحق العدو الأمريكيين إلى موطنهم. الرئيس بوش قال أيضا أن منح القوات الأمريكية في العراق الموارد التي تحتاج إليها مسؤولية تقع على عاتق الجمهوريين والديمقراطيين. جاءت تصريحات الرئيس بوش في كلمة ألقاها عصر اليوم في واشنطن، أضاف فيها متحدثا عن عملية أمن بغداد:
جعلت من بغداد أولوية أمنية في العراق. بتعبير آخر، من المهم فرض الأمن في عاصمة هذا البلد الكبير كي نتمكن من تحقيق أهدافنا، وقد أرسلت تعزيزات إلى قواتنا هناك كي تتمكن من إنجاز مهمتها.
بوش قال أيضا أن هناك تنسيقا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
حتى الآن التنسيق جيد بين القوات العراقية وقوات التحالف. بدأوا عمليات مشتركة لتأمين المدينة وطرد الإرهابيين والمتمردين والمجرمين وفرق الموت. إنهم ينفذون ما يريده الشعب العراقي في بغداد.
نقلت وكالة أنباء عن سامي العسكري مساعد رئيس الوزراء نوري المالكي قوله أن رجل الدين مقتدى الصدر يجري حاليا زيارة قصيرة إلى إيران. العسكري أعرب عن استغرابه لقيام عناصر من حركة الصدر بنفي سفره إلى إيران، وأضاف حسب وكالة فرانس بريس للأنباء أن الصدر أجرى زيارات عدة إلى إيران في السابق وأنها مسألة طبيعية. كما قال أن الصدر لم يغادر العراق هربا من احتمال اعتقاله في إطار خطة أمن بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن العسكري قوله: أؤكد أن مقتدى الصدر يجري زيارة في إيران، غير أني أنفي أن هذه الزيارة بمثابة هرب. وسعت القوات الأمريكية والعراقية العملية الأمنية في بغداد لتشمل منطقة الدورة جنوب العاصمة، وذلك في اليوم الثاني من تنفيذ خطة أمن بغداد. مسؤولون عراقيون قالوا أن القوات قامت بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل في عدة مناطق من العاصمة، وأنها استولت على أسلحة وذخائر. في هذه الأثناء انفجرت سيارتان مفخختان في الدورة، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى مدني و15 جريحا. في منطقة الجامعة انفجرت أيضا سيارة مفخخة فأصابت جنديين. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده في انفجار عدة عبوات ناسفة في منطقة ديالى يوم الأربعاء، ومقتل رجل من مشاة البحرية في عمليات قتالية في محافظة الأنبار. من جانب آخر، قتلت قوات عراقية 9 مسلحين اليوم وأصابت 15 عندما قام 150 مسلحا بشن هجوم على هذه القوات في الحويجة، حسب قول الجنرال أنور حما أمين، مضيفا أن المسلحين مرتبطون بتنظيم القاعدة في العراق وأنهم شنوا هجومهم لإظهار قوتهم، بينما تنفذ قوات عراقية وأمريكية خطة أمن بغداد جديدة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. في هذه الأثناء شنت قوات بريطانية وعراقية عملية أمنية ضخمة في البصرة اليوم. بيان صادر عن الجيش البريطاني قال أن عملية طروادة هي أول عملية بهذا الحجم تخطط لها وتنفذها قوات أمن عراقية جنوب العراق. البيان أضاف أن هدف العملية وقف أعمال التهريب والسيطرة على نشاطات الميليشيات الإجرامية والمتمردة وتنفيذ عمليات استخبارية الاستخبارات ضدها. هذا ويشارك في هذه العملية ما يزيد على 2000 جندي عراقي و1200 جندي بريطاني قاموا بإغلاق معابر حدودية بين العراق وإيران وفرضوا طوقا على مدينة البصرة وتوغلوا في مناطق الميليشيات في المدينة، ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف. حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان القضاء الإيراني على وقف إعدام أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالموت بشكل سري إثر ما وصفته المنظمة بمحاكمات غير عادلة. جاءت دعوة منظمة مراقبة حقوق الإنسان بعد يوم واحد من إعدام 3 أشخاص في الأحواز لتنفيذهم تفجيرات. المنظمة ومقرها الولايات المتحدة قالت أن 12 إيرانيا من أصل عربي تم إعدامهم في خوزستان على مدى العام الماضي لأسباب مشابهة. اعتقلت قوات الأمن المصرية اليوم 73 من أعضاء الأخوان المسلمين، وهي منظمة محظورة رغم كونها أقوى حركة معارضة في مصر. هذا وقال زعماء الحركة أن العديد من الذين تم اعتقالهم مرشحون مستقلون لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري في نيسان المقبل. يذكر أن حركة إخوان المسلمين حصلت على 5 مقاعد في مجلس الشعب في عام 2005. وأخيرا مثل 29 شخصا أمام المحكمة في إسبانيا اليوم لعلاقتهم بتفجيرات مدريد في عام 2004 والتي أدت إلى مقتل 191 شخصا وإصابة 2000 شخص آخر. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر وفيتكم بعرض لأهم الأنباء.
نجدد لكم التحايا مستمعين الأعزاء ونرحب بكم ثانية. معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الأضراب الذي قام به سواق حافلات النقل الداخلي في الموصل احتجاجا على عدم تزويدهم بالوقود منذ شهر. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلات الثقافية. سيدتي وسادتي، في العاصمة بغداد واصلت القوات العراقية ولليوم الثاني تنفيذ خطة فرض القانون، وقد دعا العميد قاسم عطا الموسوي المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد دعا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة. وفي الوقت الذي تحدث فيه عدد من المواطنين لإذاعة العراق الحر عن أسباب انعدام الثقة بينهم وبين القوة الأمنية، أكد الموسوي أن لدى الحكومة رغبة قوية لمد جسور الثقة والتعاون بين المواطنين وبين القوات الأمنية. التفاصيل مع أحمد الزويلي.
مع دخول الخطة الأمنية التي شرعت بها الحكومة يومها الثاني، ناشد المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الأمن العراقية في التبليغ عن أي حدث مشبوه أو خروقات ممكن أن ترافق تنفيذ خطة فرض القانون. وأكد العميد المهندس قاسم عطا الموسوي أن الحكومة العراقية ستخصص خطوطا ساخنة تحفظ سرية المكالمات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل من أجل تسهيل المهمة على المواطن للتبليغ عن أي حدث أمني أو أشخاص مجهولين أو أي تحركات مثيرة للريبة.
كل منطقة راح تتواجد بها قوات عسكرية كافية. هذه القوات هي موحدة، قوات اندماجية تتكون من الشرطة ومن الجيش، والخط الثالث والأخير هو الخط المساند اللي هو من القوات متعددة الجنسيات. راح يكون هناك تواجد يعني قريب جدا من المواطن، بحيث يشعر المواطن عندما يشعر بأن هناك أكو تهديد قريب عليه جدا رأسا يتصل هاتفيا، وراح نعلن عن أرقام هواتف بالقوة العسكرية الموجودة بالمنطقة. خلال دقائق راح تكون هذه القوة مطوقة المكان وموجودة بالمكان وتعالج الموقف بأسرع وقت ممكن. هي هاي ميزة مهمة من ميزات خطة فرض القانون، بأنه بقاء القوات بالمناطق اللي تنظفها وتبقى هذه القوات ثابتة لحين ما نضمن عدم عودة الإرهابيين لهذه المناطق مرة أخرى.
وبالرغم من التأكيدات العديدة للمسؤولين الأمنيين على ضرورة تعاون المواطنين مع قوات الأمن العراقية في التبليغ عن حالات الخرق الأمني، إلا أن انعدام الثقة بين المواطن وقوات الأمن يعد من أكثر العوائق التي تقف بوجه نجاح خطة أمن بغداد، فكيف يرى المواطنون هذا التعاون؟
طبعا أنا إذا أشوف حالات من الإرهاب أو الوضع العادي اللي يصير بالمنطقة المفروض أن أبلغ به، فهذا اللي أقصى ما أقدر أعمله.
والله يا أبني يا إلي ثقة بالحكومة إنه هي اللي حترد فترات سريع وقوي، أبلغ شنو الفائدة إذا نبلغ عليهم ويلزمهم ورا شوية بخششوهم للشرطة ويهدوه؟
لو حضرتك شاهدتي مثلا شخص دي يزرع عبوة ما تبلغين عنه؟
لا ما أبلغ، قدام الشرطة يكتلون ويقعوف ويمشي، يا به هذا الشرطة نعيط وصيح بالشارع يقول إحنا ما علينا، إحنا واقفين هنا بالنقطة ما لنا حق نحمي الشارع، على وش عاد واقفين شرطة؟
إلا أن العميد قاسم الموسوي بيّن أن رئيس الوزراء نور المالكي أكد على القادة الأمنيين والعسكريين ضرورة احترام حقوق الإنسان والتعاون الكامل مع المواطن العراقي من أجل إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وقوات الأمن العراقية التي كانت قد هدمت من قبل بعض الخارجين عن القانون أو من الذين انتحلوا صفة رجال الأمن.
هناك رغبة لدى القيادة العسكرية ولدى السيد القائد العام للقوات المسلحة بأن تمد جسور الثقة والتعاون بين المواطن وبين القوات المسلحة أو القوات الأمنية من خلال تنفيذ واجبات مشتركة وأمام أعين الناس، وهناك خطوط ساخنة نتلقى من خلالها الاتصالات الهاتفية اليومية للإخبار عن أي حالة سلبية أو أي حالة خرق أمني أو أي حالة سوء تصرف، وأصدرنا وصايا إلى جميع المقاتلين بأنه يجب أولا احترام حقوق الإنسان، وثانيا يجب تطبيق القانون على الخارجين عن القانون بصورة متساوية ودون استثناء أو دون فروقة، وكذلك يجب تقديم المساعدة والعون للأطفال وللنساء وللشيوخ وللمواطنين العاديين، لأن جيش العراقي والشرطة الوطنية وجدت من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة أنحاء بغداد.
وحذر المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد العميد المهندس قاسم الموسوي كل من يقوم بالتحريض على الفتنة الطائفية أو الإرهاب سواء من السياسيين أو من المواطنين أو أئمة الجوامع والحسينيات أو وسائل الإعلام، فإنها ستكون تحت طائلة القانون وسينفذ بحقها أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
المحرضين الإرهابيين التكفيريين المحرضين على الفتنة الطائفية من خلال جوامع والأجد والميليشيات وحاملي الأسلحة بالطريقة غير شرعية، ونأمل من الجميع أن يكون عند حسن الظن وأن يكون أو يعمل بحس وطني بعيدا عن الولاءات الحزبية وبعيدا عن الحقد الطائفي وبعيدا عن كل الأمور الجانبية، وأن يضع مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي أولا، وسنعمل على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على جميع الخارجين عن القانون.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلن فرع أربيل لنقابة المهندسين عن مشروع كبير لبناء مدينة باسم مدينة المهندسين تضم 2000 شقة سكنية لأعضاء النقابة في خطوة من النقابة للتخفيف من أزمة السكن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد الرحمن جزني مسؤول فرع أربيل للنقابة، والذي أضاف قائلا:
بصراحة فكرة جاءت يعني تقريبا من خلال مناقشاتنا بيناتنا ومن خلال هاي الأزمة السكن جاء الفكرة، طرحنا هاي الفكرة عند المهندسين، مسوينا استفتاء بالبداية ويا المهندسين، أخذنا آراءهم، استفتاء من خلال أخذ آراءهم بالأوراق، يعني نوعية الشقق ومساحة الشقق وكيفية البناء، رأينا وجود رغبة، بدينا الخطوة الأولى، وبالطبع هو 2000 شقة سكنية إلى دور يعني بتخفيف الأزمة السكنية، لأن أنت 2000 عائلة تسكن يعني هم إلى التأثير في أزمة السكن خاصة بالنسبة للمهندسين.
وأشار جزني إلى أنه يحق فقط لأعضاء النقابة شراء هذه الشقق في المدينة، وقال:
هم مهندسين اللي مسجلين في بنقابة مهندسين فرع أربيل، عددهم حوالي، هم عدد المسجلين أكثر من 3000 مهندس، بس عدد الشقق هو 2000، بس مو شرط كلهم يرغبون بتسجيل الشقق.
ومن جانبه أعلن مأمون البريفكاني مدير شركة روشالات الجهة المنفذة للمشروع أن التصاميم أعدت من قبل شركة أجنبية وتناسب أجواء أقليم كردستان العراق، وقال:
التصميم طبعا في كل المشاريع يتم إعداد تصميم أولي إلى أن يصير الاتفاق، بعد الاتفاق النهائي طبعا يبدأ دور التصاميم النهائية، فإحنا شركتنا التصاميم الأولية قامت بإعداد التصاميم الأولية، وبعد اطلاع نقابة المهندسين وبعد الاتفاق قمنا بتعاقد مع شركة عالمية في إسطنبول، شركة مشهورة بالتصاميم المعمارية للمجمعات السكنية وبمواصفات راقية، فهي اللي قامت بإعداد هذه التصاميم لهذا التصاميم. احنا يعني لما ناقشنا ويا الشركة التركية في إسطنبول قاموا بالاطلاع على تصاميمنا الأولية التي هي تلائم المجتمع الكردستاني وتلائم الأجواء العراقية، وناقشنا معهم طبعا بإعداد هذه التصاميم وتم تثبيت النقاط المطلوبة والضرورية لتلائم وضعنا.
هذا ولم يفصح البريفكاني عن الكلفة الإجمالية للمشروع لوجود خيارات واختلاف الأسعار بحسب نوع الشقق، وقال
الكلفة لا تستطيع أن تحدد مبلغ الكلفة لأن هناك خيارات. مثلا إذا قام المهندسين بشراء الشقق اللي هي حجم 125 متر فالكلفة تقل، مثلا إذا قاموا بشراء أكثر المهندسين قاموا بشراء الشقق ذات 200 فالكلفة تزداد وتنقص استنادا إلى طلب نوع الشقق اللي يشتروها المهندسين. بدأنا بإعداد الموقع ومهندسين يقومون بتسييج الموقع وبتهيئة الكامب، ونتوقع قريبا المباشرة بالعمل إن شاء الله.
يذكر أن المساحة الإجمالية للمدينة تبلغ 346 دونما منحت من قبل حكومة أقليم كردستان العراق إلى نقابة المهندسين في الإقليم، ومدة انتهاء المشروع سنتان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
نظرتان متباينتان في الصحافة الأردنية إزاء خطة أمن بغداد، فصحيفة الدستور ترحب بها، بينما ترى العرب اليوم أنها خطة لتفريغ بغداد من سكانها العرب. تحت عنوان بناء الثقة العامل الحاسم لنجاح الخطة، قالت افتتاحية الدستور إن كل شخص مخلص للعراق ويهتم بوحدة هذه الدولة العربية العظيمة وطموحات شعبها في الأمن والاستقرار والحرية والاستقلال يتمنى أن تنجح الخطة الأمنية الجديدة في العراق في إيقاف دوامة العنف العشوائي والوحشي التي يذهب ضحيتها آلاف العراقيين الأبرياء شهريا. وأهم عناصر نجاح الخطة هو الحصول على ثقة الشعب العراقي بأنها تستهدف بالفعل التنظيمات الإرهابية والمساهمة في الفتنة والقتل بدون أي تفرقة مذهبية، وأن تكون الخطة موجهة بالفعل ضد المتلاعبين بأمن العراق ووحدته. تمضي الدستور إلى القول إنه بالتأكيد فإن الخطة الأمنية في العراق يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق مباشر مع القوات الأمريكية، مما يجعل البعض جاهزا لوصفها بأنها خطة احتلال، ولكن في واقع الأمر فإن المواطن العراقي بات بحاجة ماسة إلى الأمن أولا، ومرة أخرى فإن المخلصين لوحدة العراق لا يملكون إلا الدخول في حالة الأمل في أن تتمكن هذه الخطة من تحقيق أمن حقيقي مبني على العدالة والكفاءة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع، وأن لا تصبح وسيلة لتصفية حسابات طائفية أو سياسية جديدة. ولكن يبقى الحديث عن إضاءة شمعة أمل أفضل بكثير من لعن الظلام المطبق على العراق دولة وشعبا، أو حتى المساهمة في تعميق هذا الظلام من خلال المواقف المتطرفة كما تقول صحيفة الدستور. أما صحيفة العرب اليوم فإن كاتبها محمد كعوش يقول إن الخطة بدأت بفرض حصار كامل على حي العظمية بهدف تهجير وتشريد العرب السنة من العاصمة العراقية. ويقول رئيس تحرير العرب اليوم طاهر العدوان إنه إذا كانت هذه هي نتائج العملية السياسية في العام الوردي المنصرم، فماذا ستكون عليه نتائج تحويل بغداد إلى ساحة قتال وميدان للجيوش والحواجز ومرمى اختبار للأسلحة المختلفة؟ معركة بغداد الجديدة كما يقول العدوان يتبدل فيها الشعار وينحرف 180 درجة بالقول إن العمل العسكري هو الذي سيقود إلى الاستقرار السياسي، ولهذا أرسلت أمريكا 21,000 جندي إضافي ووضعها على ساحة حرب ساخنة مدمرة تستخدم فيها الطائرات والمروحيات والدبابات وعشرات آلاف الجنود الأمريكيين والعراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يعتقد الكاتب المصري مرسي عطالله في مقاله بصحيفة الأهرام، يعتقد أن شكل ومسار الأحداث على امتداد ساحة الشرق الأوسط سوف يتأثر إلى حد كبير بأجواء المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، خصوصا بعد أن وسعت أمريكا من بنود عريضة للاتهام بحيث لم تعد مقصورة على أزمة الملف النووي، وإنما تجاوزتها إلى اتهامات صريحة بعرقلة المشروع الأمريكي في العراق وتهديد أمن وسلامة القوات الأمريكية هناك. ومع أنه من السابق لأواني إمكانية التنبؤ بالمدى الذي يمكن أن يبلغه التصعيد الأمريكي ضد إيران كما يقول مرسي عطالله، وهل ينتقل من نطاق التصعيد السياسي والإعلامي والنفسي إلى دوائر التصعيد العسكري؟ إلا أن كثرة الإشارات المتضاربة حول النيات الأمريكية التي تصدر متناقضة مع بعضها البعض على ألسنة المسؤولين الأمريكيين توحي بأن هناك شيئا ما تراهن عليه واشنطن، وهذا شيء قد يكون صفقة سرية مع إيران للتهدئة أو ضربة عسكرية من أجل استعادة الهيبة الأمريكية في المنطقة. ويرى الكاتب المصري أنه على العالم العربي لا يقف موقف المتفرج من كل ما يحدث، والمهم من وجهة نظري أن يعكف العرب على وضع تصورات محددة للتعامل مع التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط. من جهتها تعتبر صحيفة الأخبار في افتتاحيتها أنه يخطئ من يظن أن تنفيذ الخطة الأمنية التي أعلنت الحكومة العراقية تفاصيلها سوف تقضي سريعا على موجة العنف الدامي التي تجتاح العراق منذ سنوات والتي تسببت في إراقة دماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأبرياء. ورغم أن الحكومة العراقية الحالية فضلت اللجوء إلى الوسائل الأمنية باعتبارها أقصر الطرق أسهلها للتعامل مع الوضع الأمني المتأزم هناك، إلا أن الجميع يعلمون أنها ليست أول خطة أمنية تطبق في العراق ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، لا لسبب إلا لأن الوضع المتفجر في العراق لا يمكن بأي حال حسمه بالوسائل العسكرية مهما أرسلت الولايات المتحدة من قوات إضافية ومهما كرست حكومة نور المالكي لهذه الخطة من عدة وعتاد ومن عشرات الآلاف من الجنود سواء من قوات الشرطة أو الجيش، على حد تعبير الأخبار التي ترى أن ما يجري على الساحة العراقية يحتاج إلى علاج سياسي قبل أن يكون في حاجة إلى حسم عسكري. وعلى صعيد آخر، يرى حسن الرشيدي في صحيفة الجمهورية أن الاتهامات الأمريكية لإيران بشأن دورها في العنف داخل العراق ظهرت في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء استراتيجيون بأن أمريكا من المحتمل أن تشن هجوما على المنشآت النووية الإيرانية خلال الربيع المقبل. ويرى الرشيدي أن الإدارة الأمريكية تسعى لخلق مبررات تساند موقفها العدائي لإيران وتبرر قيامها بشن حملات حربية ضد طهران. ويعتقد الكاتب المصري أن أي عمل عسكري ضد إيران سيكون خطأ كبيرا في هذه المرحلة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، حيث تتواصل عمليات العنف والتفجيرات التي باتت تطال الجميع وحتى الذين يعملون على نقل المرضى والجرحى. فقد أكد الدكتور تشاسب لطيف علي، مدير عام دائرة العمليات والخدمات المتخصصة، أكد أن سيارات الإسعاف باتت تستهدف بشكل يومي، واصفا سائقي سيارات الإسعاف بالجنود في الميدان فهم يستهدفون بينما يحاولون إنقاذ حياة الآخرين. تقرير حسن راشد.
إنه الصوت الذي لا يكاد يختفي من شوارع بغداد، أحيانا حتى في ساعات حظر التجوال الليلي، فسيارات الإسعاف أصبحت طوق النجاة في بحر أعمال العنف الهائج. إلا إنها مثلما تحمل الضحايا فإنها تحمل اليوم شكاوى وهموم سائقيها ومساعديهم التي لا تنتهي عند حدود الراتب القليل وغلاء المعيشة، بل تتجاوز إلى المخاطر الكبيرة التي باتت تتعرض لها سيارات الإسعاف والتي أصبحت بذاتها هدفا رئيسا للجماعات المسلحة لأسباب تبدو غريبة أحيانا. سعد سائق إسعاف شاب يقول إن استهداف سياراتهم أصبح يؤثر على عملهم واستجابتهم للحالات الإنسانية.
هم دائما يستهدفون الإسعاف، بس هم المفروض ما يضرمونه بالإسعاف، لأنه بالإسعاف شغلة إنسانية ويخدمهم. باللي لسه إذا مرة صير مثلا إذا حالة ولاده يخافون عليه ينقذه، يعني رح يعمون على الأول والثاني، يعني أبو الإسعاف يخاف تقول له لك ما أروح.
ويروي طارق وهو مساعد سائق قصة استهدافهم التي حولت السائق إلى ضحية، نقل نفسه وهو مصاب إصابة بليغة بسيارته إلى المستشفى.
أبقت علينا هم سيارة هم بي ام ربط السائق وماان معاون السائق، والسائق هم جاب الحالة وإجا إلى هم أن ينتطب هم مضروبة بحلقة طلقة بنص وجهه.
وكمل السياقة؟
نعم، وكمل السياقة وجاب السيارة، وهسه حاليا السيارة واقفة في مدينة الطب.
ربما لم تشهد حرب في السابق استهدافا لسيارات الإسعاف مثل ما يجري الآن في بغداد. أما الأسباب فكثيرة وبعضها يبدو مفاجئا مثل الذي يشير إليه كريم.
سيارات الإسعاف ليش استهدفت؟ لأن دخلت بها شغلة الأحزاب وغيرها. يعني هسه سيارات الإسعاف على أبو وي التيار الصدري، لأنه الوزارة لازمينها التيار الصدري. المناطق الساخنة ما تدخلها سيارات الإسعاف لأنه بها سنة، وثلاثة أرباع المديرية مثلا الإسعاف الفوري الشيعة، فقاموا يستهدفوها، انضربنا بالقريعات، انضربنا على الخط السريع.
ويواصل سعد شكواه الذي يقول إنها تمثل شكوى العشرات من زملائه.
يعني أنا أخذ راتب 99,000 وحال حال العسكري بالشارع وحال حال الشرط نطلع بالليل، يعني باع الشارع حتى دوريات بالليل ماكو الشرطة كيف تنسحب، فأمشي مجازف بحياتي وياسع عن كثير، يعني والله بنطلع بالشارع ما أعرف الطلقة وهزة تجي منها طلقة تجينا طلقة منها.
حملنا شكاوى سائقي سيارات الإسعاف إلى وزارة الصحة، فوجدنا الوزارة نفسها تشكو بمرارة ربما أكبر من مرارة السائقين. يقول الدكتور جاسم لطيف علي مدير عام دائرة العمليات والخدمات المتخصصة إن سائقي الإسعاف أصبحوا جنودا في الميدان.
دولة يعني مو بس الجند المجهول، لا وإنما الجند الظاهر، يعني هسه دي قطية جاي يقدمون الخدمات بنص النار، يعني يصير انفجار وتدري وراء الانفجار مباشرة مرات هم تصير اطلاقات نار او تصير معركة في منطقة معينة، مرات الجيش ما يدخل لكن ابو الاسعاف قطية يطب نص النار ويروح ويخلي الجرحى، تشهدوا كلش عدد كبير مناتهم بس متعوقة واللي انشال. سيارات الاسعاف تنظر بشكل شبه يومي، يعني حتى قبل ايام استهدفوا سيارة اسعاف حديثة بعبوة ناسفة بمنطقة السيدية، يعني كانت المقصودة منها هي سيارة الاسعاف.
ومقابل ذلك يرى علي إن ما يحصل عليه هؤلاء السائقين لا يشكل شيئا مقارنة بما يحصل عليه الآخرون.
الداخلية إذا ينقلون جثة كل واحد إلى 50,000 على الجثة الوحدة، يعني إذا كانوا 4 أشخاص ينقلون 4 جثث كل شخص بيهم إلى 200,000 دينار عن هذا الجثة، بينما جماعة الإسعاف الفوري لا ينقلون جثث أجساد الشهداء ما لهم أي شيء غير الراتب اللي هو يتراوح من 70,000 إلى 120,000 على حد، ويقولهم مخصصات خطورة 50,000 دينار بس.
بعد استهداف الفنانين والرياضيين والصحفيين على الهويات وعلى الأسماء، تسجل حلقة العنف العراقية سابقة أخرى في استهداف سيارات الإسعاف لأسباب سياسية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، عودة إلى أزمة الوقود التي تفاقمت مؤخرا في الموصل وأباتت تؤثر بشكل كبير على نقل المواطنين، وذلك بسبب الإضراب الذي قام به سائقو الحافلات العاملة على خطوط النقل الداخلي احتجاجا على قطع حصصهم اليومية من الوقود وعدم تزويدهم بها منذ شهر. مراسل إذاعة محمد الكاتب التقى بعدد من المضربين في ساحة نقل باب الطوب. هذا أولا سائق الباص نوفل عبد السلام.
أنا بالنسبة لي سائق باص أشتغل على خط السكر ومسوين إضراب من ناحية الغاز، هاي صارهم أزيد من شهر ونص ما أنطونا الحصة النفطية مالنا، والنفط المصافي تشتغل والسائل هو متوسة غاز، واللي حدوت الباحة أنطوا المولدات والمواصلات من هون عنا وما ينطونا غاز.
هاي أول مرة يعني تضربون؟
أي نعم، هاي أول مرة نضرب، عبن كنا نشتري غاز سوق سوداء، فهسا الغاز صعد إلى أعلى سعر وما أضل بها مجال وما يصرف لنا، يعني نشتري جريكام 25 نار كله احنا ما نشتغل 25، فوقفنا سياراتنا وظل واقف سياراتنا إذا ما المحافظ أو أي مسؤول بمحافظة نينوى وإذا ما يسوي حل لهذا الشيء احنا نظل مضربين وما نشتغل.
ساحات النقل الداخلي في منطقة باب الطوب التي أصابها الإهمال والتردي شهدت احتجاج المواطنين وعابري السبيل تضامنا مع سائقي الباصات. محمود عبد الله طالب في جامعة الموصل لم يتمكن من الوصول إلى دوامه اليومي.
أنا طالب بالجامعة، أروح لأجي من بيت مثلا بعيد، أجي من غادي إلى باب الطوب بالباصات نجي 250، بس الساعة أجي من غادي إلى الجامعة أقل شيء 7,000-8,000 يأخذوا مني، ما يقبل أحد يشيني، باصات ما قاعد تشتغل، الناس مضرورة وزعوا لها غاز وايل في سبيل حتى يسهل أمر المواطن.
وهذا مواطن آخر قال:
أسرع صار لنا ساعة واقفين ساعة أكثر من ساعة ونص تقريبا واقفين على الشارع، ماكو لا كوستر لا باص، الجبار ركب نفر التاكسي صار 1,500 نفر على باب الطوب، العالم إذا ما عنده إيش يسوي؟
يوم إيش أنت تروح تجي؟
نركب الباص نفر 250 يعني يصرف لنا، بس الساعة صار التاكسي نفر 1,500 تقول على باب الطوب خصوصي ياخذ 5,000 4,000 دينار، يقول لك الباص زين غالي، لا ناس فقروا على باب الله، ما عاد امكانيات، ناس بطاله تعرف غاز ماكو، غاز ماكو، عمل ماكو، يعني قاعدين الى متى يعني؟
توقف الباصات عن العمل ألجأ المواطنين الى التنقل سيرا على الاقدام، لا سيما الفقراء والمعدمين، فيما طالب المسؤولون في نقابة النقل بالموصل المعنيين في محافظة نينوى بضرورة توفير المشتقات النفطية. نائب رئيس نقابة النقل والمواصلات في نينوى إحسين خلف الحديدي قال:
باسم مكتب نقابة النقل والمواصلات نطالب بتوفير الخدمات وهي الغازوائل، البنزين، الغاز، الغاز الأبيض، وإدامة الساحة وفتح الطرق، علما أن توجد لدينا حصة توزع على سيارات والتي تم قطعها من يوم 18/1/2007 لم نستلم أي حصة للسيارات اللي تعمل مادة الغاز، مما أثر سلبا على سواقنا حيث يقوم بشراء 20 لتر غاز ب 21-22 ألف، ومما يأثر على خدمة المواطن حيث ستقوم السواق في حالة عدم توفير المنتوجات برفع التسعيرة.
دين أي الحصة ايش قصارها من انقطعت؟
الحصة انقطعت من يوم قسم يوم 18/1 انقطعت، قسم يوم 20، قسم يوم 24، لأن المحطات ما تساوي، آخر محطة وزعت يوم 24/1 انقطعت، من يوم 24 لحد الآن ما استلمنا أي حصة للسيارات الحاكمة اللي تعمل بادة الغازوائل.
أما رئيس اتحاد نقابات عمال نينوى شفاء طه عزيز فقد أكد على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة.
بالنسبة للاعتصام اللي حدث هذا صباح هذا اليوم من قبل الأخوة السواق ونقابة النقل والمواصلات في محافظة نينوى، تم الاتصال بالسيد المحافظ والسادة المسؤولين على مستوى المحافظة، وكان ردهم إيجابي معنا ومتعاونين معنا فيما يخص أزمة السواق في مادة الغازوائل. وآخر ما توصلنا له بالاتفاق مع السيد محافظ نينوى هو أنه أكو طلبية السيد المحافظ أو كتاب مسوي صريح إلى السيد رئيس الوزراء والسيد الوزير بجلب هذه المادة من محافظة البصرة، حتى والتكاليف نتحملها إحنا، قلنا يعني مبالغ اللي يصير على النقل إحنا نتحملها في سبيل إنهاء هذه الأزمة مال غاز اللي حدثت في محافظة نينوى. والآن أصبحنا 23 يوم إلى 25 يوم السواق لا يستلم أي حصة من الغاز أو مادة النفط للسيارات.
السائقون المحتجون أعلنوا بأنهم سيواصلون الإضراب عن العمل حتى تعاد إليهم حصصهم من الوقود، ما يحتم على المعنيين سرعة معالجة الأزمة الجديدة التي ألقت مع ما سبقها من أزمات بظلالها القاتمة على حياة المواطنين اليومية. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أصدقائي المستمعين، سعدت أوقاتكم. احتفلت شعوب العالم في 14 من شهر فبراير الجاري، وكما جرت العادة في كل عام، بعيد الحب أو عيد العشاق، وهو تقليد سنوي يجري فيه تبادل الهدايا والورود بين العشاق، فيما تنعكس أشعة الضياء على اللون الأحمر الزاهي الذي يلون هذا اليوم ليكون يوما خاصا ومميزا تتعمد فيه البهجات على ألسنة وشفاه المحبين. ونعتقد جازمين بأن موضوع الحب بمفهومه العام والشامل هو من أكثر الثيمات التي شغلت بال المبدعين في مختلف مناحي الآداب والفنون، ومن أشدها تأثيرا في عطائهم وإيقادا لخيالاتهم واستظهارا لمواهبهم. ثيمة الحب لدى الكاتب حاولنا استجلاءها في لقاء أجريناه مع الناقد والشاعر علي حسن الفوز.
أنا شخصيا أكتب دائما تحت إيقاع أن أكون عاشق، أن أكون صالحا للحب، أن أكون قادرا على أن أمطر، على أن أكتب. اليقين ربما أدركته متأخرا أن الحب هو ما يتبقى، وربما هو الصانع العجيب لكل هذه الجذوات المتقدة. أن تعشق الأرض، أن تعشق الآخر، أن تعشق المعرفة، أن تعشق الجمال، هذا العشق يحرضك على أن تكون إركولوجيا عميقا، لأنك لا يمكن أن تلامس جسدا لا تعشقه، ولا يمكن أن تلامس مكانا لا تعشقه، ولا يمكن أن تلامس حتى مقدسا لا تعشقه. كل هذه التلمسات هي صانعة أخرى لحياة أخرى. هذه الحياة التي أقصدها هي الحياة المفترضة أو الحياة المتخيلة التي نعنيها في الكتابة. ما نكتبه هو تجاوز المألوف، تجاوز الروتيني، أو محاولة إعطاء هذا المألوف جرعات عالية من الجمال، جرعات عالية من الخروج إلى لحظة أكثر اندفاعا وأكثر عطاء وأكثر لمعانا.
حالة الحب لدى الإنسان أيا كان هي صفة متلازمة ومتوارثة لديه، فهو غالبا ما يمارس توقا أو عشقا نحو شخص ما أو شيء ما حتى. وأما بالنسبة لمن يحمل هما إبداعيا، فعناصر التكوين للمنجز الإبداعي لديه لا يمكن أن تتفاعل وتتماسك من دون أن يضفي عليها شيئا من سيره العاطفي الخلاق، بما يمنح إنجازه رونقا وتوهجا مهما تكالبت عليه أزمنة الخوف أو حاولت أن تخمده آفات الظلام.
لا أعتقد أن مكانا ما يغيب عنه الحب بشكل كامل، لأن الحب على طول الخط هو صناعة سرية يهيئ لها الإنسان كل تفاصيل المراودة والاقتحام والافتراس. وأعتقد أن هذه الصناعة السحرية ربما تكون أكثر توهجا في لحظة الحروب. فهذا العالم القاتم وهذه الشوارع المفخخة وهذه الكائنات التي تتنازل عن آدميتها لصالح مشاريع معلبة، لا يمكن مقاومة كل هذا التحول الغرائبي إلا أن تكون عاشقا بامتياز، إلا أن تكون عاشقا متجاوزا لمألوفات العشق التقليدية. تستحضر كل ما قرأت، تستحضر النساء المعشوقات، النساء المعبودات، يعني تستحضر النساء الأسطوريات، تستحضر مخيلة الطفولة، محبوبات الشارع القديم، محبوبات الجيران. كل هؤلاء النسوة يحضرن في لحظة أن تكون عند حاجز للخوف. الخوف أو لحظة الخوف أو لحظة أن تواجه الموت هي ليست عدمية بالكامل، ربما تكون هي لحظة استحضارات للحياة بكامل، وكأنك تختصر الحياة في هذه اللحظة.
كنا نقول إن اللون الأحمر يزين العشاق في ذلك اليوم، وبنفس هذا اللون يرتدي حلته العراق كل يوم. الحب والحرب هذان المتضادان والمتلازمان كذلك، وما دامت الحرب تنشر الموت والحزن في الأرجاء فليس سوى الحب ما يشيع الحياة والفرح. إنها معادلة متوازنة تماما، لكن ما هو بحاجة إلى إثبات هل لو أن الحرب ذهبت لذهب الحب معها؟ قد لا تصعب الإجابة على ذلك، لأننا نعلم يقينا إن الحرب قد تذهب، أما الحب فإنه سوف يبقى دائما.
أنت لا يمكن أن تكتب حرفا واحدا وتدرك أن في الزاوية أو في زاوية الشارع ثمة قناص ينتظرك، أو ثمة سيارة مفخخة في الجهة الأخرى من الرصيف. حينما تطمئن إلى أن اللحظة التي تعيشها أنت هي لحظة مشبعة بالحياة، فإنك تمارس هذا الطقس الجميل. لذلك أحيانا المبدع الكبير هو أيضا بالقدر الذي هو صانع إبداع كبير، هو أيضا صانع احتيالات كبيرة، أنه دائما يحتال على الحياة، يحتال على الشارع، يحتال على التاريخ، يحتال يقترح خيانات مقبولة، خيانات جميلة. من خلال هذه الخيانات ربما يقتحم العالم. نحن لم نعد نعشق النسوة اللائي يندلقن أمامنا كالمطر. ربما الحاضنات الاجتماعية صنعت نساء أخر، يعني صنعت لنا نساء منزليات، وصنعت لنا نساء موسميات، وصنعت لنا نساء ملفعات بأشياء أخر، لكن ثمت حبيبة في المخيلة دائما. هذه الحبيبة هي التي أجلسها أمامي قريبة من الموقد، وقريبة من الحكاية القديمة، وقريبة من الموسيقى. في حضرة هذه المرأة المتخيلة يتحول علي الفواز إلى سماء خفيضة قادرة على أن تمطر بسخاء.
جوائز ومبدعون. يواصل المبدعون العراقيون حصد الجوائز في المسابقات الإبداعية، فقد استحوذ مجموعة من الأدباء العراقيين على أغلب جوائز مهرجان الشارقة في الإمارات للإبداع العربي وفي دورتها العاشرة. ففي مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى الشاعر ياس زياد زويد عن مجموعته تضاريس في جغرافيا الروح. وفي مجال القصة القصيرة فاز بالجائزة الأولى أحمد عبد الزهرة عن مجموعته هو الذي رأى. وفازت بالجائزة الثانية نهى الصراف عن مجموعتها 500 ميل. أما في مجال المسرح فقد فاز بالجائزة الأولى جواد كاظم حسن عن مسرحيته آخر ليالي الألف. وفاز بالجائزة الثالثة محمد ناصر جاسم عن مسرحيته كاريكاتير. وفي مجال النقد فاز بالجائزة الثانية إحسان محمد جواد عن دراسته فضاءات المعادل البصري في السرد العربي المعاصر. والجائزة الثالثة كانت من نصيب علاء جبر محمد عن دراسته طوبولوجيا العمل السردي مقاربات نقدية. وفي محفل آخر فاز الشاعر عمر السراي بجائزة الإبداع الشعري في مسابقة الشاعر سعاد الصباح في دولة الكويت عن مجموعته طواويس ماء.
الشاعر عمر السراي رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، في هذا الجو المبارك بالموت في العراق، حينما يشع ضوء عراقي في دولة عربية، أعتقد أن العراق عليه أن يوجه رسالات كبيرة إلى جميع العالم عن طريق إبداعه وثقافته، بوصفه حاضنا كبيرا للإبداع وللشعر بالذات. يعني لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أصر
على المشاركات العربية وعلى المشاركات العالمية لكي نستطيع أن نخلق له معادلا جديدا أزاء ما يمر به العراق. نستطيع أن نرسل رسالة بأن هذا البلد لا يقتتل على هوية، بل هو يهتم بالثقافة ويهتم بالإبداع ويهتم بالشعر. بعد أن أحرزت جائزة المميزون في لبنان وجائزة الزمان في العراق وجائزة الصدى في الإمارات العربية المتحدة، جاء أخيرا فوزي بجائزة سعاد الصباح في دولة الكويت لكي أضعها طرطا في أذن وطني وأضعها نجمة رابعة في علمه الجميل لكي يستمر مسيرة الإبداع. وأهنئ جميع الشعراء وأهنئ العراق بما أفعله، وأتمنى أتمنى أتمنى أن يكون هذا عملي شيئا صغيرا، مستعد لنذر كل التاريخ الشعري وكل ما كتبت من قصائد أزاء لكي أقلص حجم طلقة واحدة تصيب بريء واحد من وطني.
الشاعر عمر السراي هو رئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وسبق له أن فاز بجوائز في مهرجانات سابقة، حيث فاز بجائزة الزمان للإبداع الشعري عام 2003 وجائزة المميزون في لبنان عام 2004 وكذلك جائزة الصدى في الإمارات العربية عام 2005.
كلما تمشين في الكون اذكريني، فلقد أرخيت في الدرب خطاي، وإذا ما شاقك الصوت اسمعيني، فضح البرد صداي، لملمي أسطر دمعاتي وخطي بسمة فيها تريني، قبلة آتيك في لمسة ناي، لا تخافي أخبريني كيف لي أن أقتني منك فراشات اللزادي، كيف لي أختزل الساعات في معصم رنات البعادي، أخبريني لا دعي عشب ملاك الحلم يرعى في سهادي، أنا أبكيك لأني منذ فارقتك فارقت بلادي، لا تخافي طرقاتي هل على البيبان ما زال نداها سكرا، ومفاتيحي أتشكو لك هل تسأل عن ماذا جرى، طمئنيني عنك هل خفت كثيرا حينما ظل فراشي مغفرا، لا تخافي لا تخافي.
في ضيافة المجلة
عبد الحميد الجباري شاعر. أنا مواليد 1936، ولدت في الجنوب، معانيت ومعانيت ثم ارتحلت إلى بغداد وعشت فيها أكثر من نصف قرن، وساهمت بالنشاط الثقافي وفي الحراك الثقافي، ساهمت بالمهرجانات، مهرجان الجواهري ومهرجان السياح ومهرجان أبو الطيب المتنبي، ونشرت الكثير من القصائد والمقالات في الصحف والمجلات العراقية، وأصدرت مجموعتان، مجموعة الأولى بعنوان تبقى الأرض تدور، والمجموعة الثانية غدا تشرق الشمس، والمجموعة الثالثة التي ستخرج إلى النور بعد أيام بعنوان واحدا واحدا يرحلون. سيدتي قوامك المثير غصن بعان، أو عود خيزران ناعمة كأنك الحرير، رائعة فواحة العبير، إليك يا فاكهة الليمون صنحت عشا من رموش العيون، سنبحر في زورق من جنون ونسكن في غابة يعتريها السكون، بيتنا من رفيف الغصون غطاؤنا السماء والنجوم، صباحنا اشتياق وليلنا عناق، ونجد يا حبيبتي لحبنا العراق.
فيض من حب شعراء عشاق نحو معشوقاتهم والعراق. حتى نلتقيكم أصدقائي في موعد قادم، لكم منا كل الحب وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.